نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام القانتين وقدوة المخلصين صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن للدين الإسلامي حرمات وشعائر، وقد دعا الإسلام إلى تعظيم حرماته وتعظيم شعائره، فقال في كتابه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال بعدها بآيتين تقريبا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر هي العلامات الظاهرة، هي الأعلام البارزة، هي العناوين المعبرة الجاذبة. ولذلك تقولون شعارهم كذا وشعارهم كذا. والشعائر في هذه الآية هي أعلام دين الله، والمراد بها الذبائح التي يتقرب بها إلى المولى سبحانه، بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم في هذه الذبائح منافع من ركوب ظهرها وشرب لبنها إلى أن يحل وقت ذبحها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وإن كانت الآية الكريمة صريحة في ظاهرها بأن المقصود ذبائح الحج، فإنا نقول كما شرع الله للحج ذبائح قربة لله تعالى، فقد شرع لعيد الأضحى ذبائح كذلك يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل. هذه الذبائح عين الإسلام نوعها، فبين أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. لا يستبدل هذا النوع بغيره، سواء كان غيره أفضل أو أقل، لأن لله أن يأمر بما شاء من شاء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن في الآية الكريمة ربطا كريما ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتنبه له وأن يتجه نحوه. ذلك الربط الكريم هو ربط الله تبارك وتعالى بين تعظيم الذبائح وتقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها يعني فإن فعلة التعظيم وإن عملية التعظيم وإن قيمة التعظيم من تقوى القلوب. يريد الله بذلك أن يربي المسلمين وأن يعلمهم أن الذبيحة شيء ظاهر وأن ذبحها أمر معلن مرئي من الناس جميعا وأن لحمها ينتفع به الفقراء، ولكن ذلك كله ليس مرادا بمجرده، وإنما المراد خلوص النية وصفاء الطوية وحسن القصد لله تبارك وتعالى. وذلك ولأنه حيث قال ذلك ومن يعظم، فإن التعظيم المقبول المرضي عنه هو التعظيم الناشئ من تقوى القلوب، من صفاء النفوس، من حسن القصد لله تبارك وتعالى. ويؤيد ذلك قوله عز وجل بعد آيات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله يعني لن يوصل الإنسان أو لن يوصل الإنسان إلى باب القبول وإلى باب المثوبة والرضا كثرة اللحم ولا إراقة الدم لذاتها، وإنما الذي يوصل هو الإخلاص في ذلك، هو تقوى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما المناسك والشعائر إلا تدريب عملي في ميدان الحياة الهدف منه تربية المسلم وإعداد نفسه. لماذا؟ هذه المناسك وتلك الشعائر محدودة العدد، مضبوطة النوع، إذا ذكرنا أعدادها وجدناها بسيطة، وإن حسبنا أوقاتها وجدناها لا تستغرق شيئا من العمر، نسبة لا تذكر. فلو كان المراد ذاتها لكان الأمر هينا ولفسدت الحياة واضطرب حبلها، ولكن أراد الله بهذه العبادة وتلك المناسك المحدودة في أعدادها البسيطة في زمنها أن تكون معاهد وأن تكون مدارس وأن تكون علاجا تنقي النفوس، تهذب القلوب، تعد المسلم إعدادا سليما لسلوكيات حياته، لصدق أقواله، لحسن أعماله، لطيب معاشرته، لوفائه بالحقوق، لغيرته على الدين، لحمايته للعرض، لخوفه من الله عز وجل. فإذا هذب القلب ونقيت النفس وجدنا المسلم الذي يعيش في المجتمع وقد سلم المجتمع من لسانه ويده وانتشر الأمن في ربوع الحياة وسعدت الناس بتلك الأخلاقيات الكريمة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأؤكد ما أشرنا إليه سابقا لنرد مفتريات ومزاعم يروجها المبطلون، يروجها المتخاذلون عن الإسلام حين يسمعون مكارم الأخلاق، يشيعون في الناس أن الأمر ليس أمر صلاة، ليس أمر صيام، ليس أمر قرآن، الأمر أمر أخلاق. كذبوا والله، والله لقد كذبوا. وأي خلق وأية استقامة بل أية إنسانية عند إنسان لا ينفذ أمر الله؟ يقول له الله صلي فلم يصلي، اقرأ قرآنا فلا يقرأ قرآنا، حج فلم يحج، صم فلم يصم، استر عورتك فلم يسترها. أي إنسانية عند هذا؟ أي خلق عند هذا؟ والعجب بل وللأسف الشديد الذي يقطع القلوب أن كثيرا من المسلمين، ولا أذكر عوامهم، بل يزداد الأسف أن هذه الكلمات تتردد من أفواه بعض المثقفين. المثقفين ثقافة غريبة على الإسلام، المثقفون على مناهج غير صالحة، على برامج لا تربي ولا تصوغ مسلما. يردد كثيرا أن الأوروبيين أفضل من المسلمين. كذبوا، كذبوا والله وضلوا. الأخلاق أخي المسلم التي يريدها الله تبارك وتعالى هي الأخلاق الناشئة عن المناسك والشعائر، الأخلاق التي هي ثمرة لمبادئ الإسلام، الأخلاق الموصولة بالله، وليست الأخلاق المصلحية، ليست الأخلاق النفعية. واحد جاي ينفعك، واحد جاي يقترض منك، واحد عايز منك مصلحة، يا باشا يا بيه يا سعادة مش عارف ايه، ويقدم لك هدايا ويقعد مهذب مؤدب. لماذا؟ لقضاء مصلحة. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأعود فأقول المناسك والشعائر لله، والأخلاق الكريمة لله، والشعائر والمناسك فوق الأخلاق، لأنها أصولها، لأنها نبعها، لأنها أصلها. فمن أهمل شرع الله وادعى أنه على خلق، قولوا له كذبت ورب الكعبة. لا تضللوا، أفيقوا، افهموا إسلامكم كما ينبغي. فها هي الذبائح، وها هي الأموال تذبح وتودع، ولكن الله يعلن أن هذه المظاهر وتلك الصورة بما فيها من نفع للإنسانية، وأضف إليها الخلق عيال الله وأحبهم من الله أنفعهم لعياله. تصح أنفعهم لعياله مين؟ اللي بيخلص لعيال ربنا. طب اللي بيخلص لعيال ربنا يخلص ربنا ولا بيخلص له؟ ما الحكاية؟ احنا مش عاوزين اخي المسلم، افدح ما تصاب به الامة سوء الفهم. اكثر مصيبة ان يعتقد بعض الكتاب او بعض من يقال عنهم انهم مفكرون ان يفهم في الشعب وفي الجمهور الغباء، وان يستغل ذلك الغباء. ردوا عليهم فهمهم، لا تستجيبوا لكلامهم. يقول لك خلاص واحد بينفع الفقراء، يا اخي بينفع الفقراء لله؟ لو كان بينفعهم لله اطاع الله، بينفعهم لمظهره، لكسب منفعه، لثناء الناس، لاصوات الناس في الانتخابات مثلا؟ لا، هذا كله رد. وذلك ربنا يقول ايه؟ اللي بيعظم الشعائر وبيحترم الشعائر، تعظيم اسمه تعظيم، هو التعظيم الناشئ عن التقوى، الناشئ عن تقوى القلوب، النابع من النفس الموجه الى الله تبارك وتعالى. ولذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. كيف نعظم؟ كيف نعظم ذبائحنا وكل شعائرنا؟ نعظمها بأن نختارها طيبة سليمة، سمينة غالية القيمة، وأن يكون ذلك الاختيار نابعا من نية صادقة وعزيمة خالصة موجهة إلى الله تبارك وتعالى. هنا يلتقي الجمالان. أنت عاوز تأخذ جمال الله؟ تحب أن تستفيد من صفات جمال الله؟ كن جميلا مع الله. تحب أن تنال إحسان الله؟ كن محسنا مع الله تبارك وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. فحين يكون قلبك جميلا وضيئا بالقرآن نيرا بالعقيدة الصحيحة وعملك جميلا يتلاءم مع جمال نفسك وباطنك فقد ارتقى الجمالان، جمال الظاهر وجمال الباطن، جمال النفس في داخلها وجمال ما نقدمه لله تبارك وتعالى. إذا التقى الجمالان أفاض الله علينا من صفات جماله، يفيض علينا من صفات الجمال مغفرة وسلامة ورحمة وإنعامة. أما إنسان يقدم في العيد أو غير العيد عشرات الذبائح، عشرات العجول، العجل كالفيل، ولا يريد بذلك وجه الله، والله أعلم بما في قلبه، الله أعلم بما في نفسه، يعلم بنيته، يريد المظهرية، يريد غسل أموال، يريد التغطية، التغطية على باكو هروين، التغطية على اختلاسات، التغطية على المال العام، التغطية على سرقة، التغطية على الغش والخداع، الله أعلم بنيته. هذا التعظيم إذا كان ناشئا عن تقوى القلب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب أن يشترى بمال طيب. مال الناس سحت، المال الحرام إثم. لا تشتري أضحيتك بمال حرام، توخى الحلال الطيب لتقدم شكر الله تبارك وتعالى بأسلوب جميل. الذبائح أسلوب، الذبائح تعبير، تعبر لله وتستعمل أسلوبا مع الله، أسلوبا خبيثا طيبا منتنا نجسا، ذلك لا يليق بإنسان. الحياء يمنعني، الحياء من الله يمنعني. أنا أعلم أن فلوسي حرام، أذبح بقول أنا بقدم ذبيحة ومضحي، بتضحك على مين؟ على من تضحك؟ فهذا الربط أخي المسلم ربط يجب أن نلتفت إليه وأن نعايشه وأن نقف عنده. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تعظيمها بإخلاص النية أولا، ثم اختيارها، ثم باختيارها جميلة، جميلة الشكل، جميلة اللحم، غالية الثمن، ومالي أذهب بعيدا. فكر في نفسك أنك ستقدم هدية لمنصب عال، ومنصب عالي منتظر منه مصلحة، هيوظف لك ابنك، هينجل لك ابنك، هيديك درجة، هينفحك مكافأة، شو بتعمل فيها ايه؟ فإذا كنت تقدم لله هدية وأضحية وهو المنعم بها من ماله ويثيبك، من عطائه ويعطيك، فكن مؤدبا مع الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله عليم بداخليات نفسك وبكل أحاسيسك ومشاعرك. روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدي إليه ناقة نجيبة. نجيبة يعني كريمة، من أصل كريم، وكما فيه ناس عندنا برب خيل ويقول لك الخيل ده كريم، ده الخيل ده مأصل من عيلة كويسة. كذلك الإبل لها أصول، ناقة نجيبة كريمة الأصل طيبة اللحم حسن المظهر. فأعطي فيها 300 دينار، 300 دينار ذهب من 1400 سنة وشوية، أعطيها فيها 1400 دينار، 300 دينار. فرأى عمر أن القيمة عالية، ففكر في نفسه أن يبيعها وأن يشتري بهذه القيمة نوقا كثيرة وأبقارا عديدة ويقدمها للفقراء، ولكنه لم يشأ أن يفعل ذلك حتى يسأل أهل الذكر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهديت إلي نجيبة أعطيت فيها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها نوقا كثيرة وأبقارا عديدة وأقدمها لله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: استعظمتها يا عمر، لا، لا تفعل ذلك، انحر إياها ولا تستبدل بها سواها، انحر الناقة دي، ما دام هذه الناقة عظيمة وكريمة ولها قيمة شعورية، رب ناقة تساوي 1000 ناقة ورب إنسان يساوي ملايين الناس. ليست العبرة بالعدد، ليست العبرة بالحجم، العبرة بالعظمة، العبرة بالجمال، الجمال الداخلي والجمال الظاهري. فقدمها عمر رضي الله تبارك عنه. ولذلك يروي أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا الحديث جاء في البخاري وفي مسلم. كبشين أملحين، أملحين بيتغزل فيهم، شكله جميل قوي، وأقرنين، وقرون الكبش حرية، واللون جمال، والكبش الأملح هو الذي فيه بياض وسواد ولكن البياض أكثر، فكان حتى اللون يختارونه وهو الأنسب. بياض شكل الذبيحة، بياض القلب، بياض النية، بياض العمل، يدل على الصفاء، يدل على النقاء. هكذا ينبغي علينا، بل يجب علينا أن نختار من ضحايانا أحسنها وأثمنها، وأن نقدم إلى الله تبارك وتعالى الطيب، والطيب هو باب القبول، هذا هو الباب الموصل إلى الرحاب، بل الرافع إلى الجناب، باب التقوى، باب الإخلاص، باب الصفاء، باب عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. لا تنظر إلى الناس، انظر إلى رب الناس، قدمها خالصة لله. وذلك أيها الإخوة، سئل أحد الصالحين: ما أصعب شيء على النفس؟ قال: الإخلاص. أصعب شيء على النفس الإخلاص. قال له: لماذا؟ قال: لأنها إذا أخلصت فلا حظ لها، وصعب على النفس ألا يكون لها حظ، فلا تجعل لنفسك حظا فيما تقدمه لله تبارك وتعالى. تلك هي العبودية الصادقة، وتلك هي الأضحية، وتلك هي الضحية. هذه الضحية أيها المسلمون قربان، يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والتقرب بالقرابين أمر معروف منذ قدم الإنسانية. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا مطلق القرابين، قربان يعني تتقرب به إلى الله. والتقرب بذبح الحيوانات مذكور في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وحتى عند ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع. عند الحرمات يذكر الأنعام، وعند الشعائر يذكر الأنعام، وبعدهما يقول: ولكل أمة، لكل جماعة جعلنا منسكا، مكان للذبح، ليذكروا اسم الله، ليشكروا الله تبارك وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم يلفت نظرنا بعبارة بسيطة يعالج الله بها أمراضا خطيرة. إيه الأمراض الخطيرة؟ ضلالات الجاهلية. الجاهلية القديمة ذبحوا القرابين لله وللأصنام، وجعلوا لله مما ذرأ، يعني مما خلق من الحرث القمح والشعير والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فوصلوا شركائهم ساء ما يحكمون. يعني يعملوا ذبيحة لله وذبيحة للأصنام، ذبيحة الأصنام تدي الأصنام خالصة، وزعاز بتوع الأصنام يأخذهم بتاع ربنا، ولكن إذا بتوع ربنا عادوا ما يأخذش من ذبيحة. قسمة غير عادلة وشركة باطلة. هذه الضلالات محاها الإسلام وجعل لها أسماع. هذه الأسماع ولا وسوف لا أصرح، في عصرنا هذا وفي أيامنا تلك لا تزال بعض هذه الأسماء: ذبيحة فلان وذبيحة فلان، وحذبحها لفلان وحاملها لعلان. مثلها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. مع الإسلام هذه الضلالات، وكل جاهلية لها ضلالات. تأتي جاهلية يقول لك إيه الثروة الحيوانية، ايه لازمة الذبيح الكتير ده، كفاية يذبحوا 5-6 في القرية ولا في الشارع والباقي يصرفوا امواله لحاجة تانية لمصلحة، والدين مع المصلحة. استغفر الله العظيم. قل اتعلمون الله بدينكم، جئت لتصحح عن الله، جئت لتستدرك على الله، جئت لتخبر الله بشيء كان يجهله، ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف، لا تنسى اخي المسلم تقوى القلوب، لا تنسى. وتقول لك ايه الفايدة في الدبيحة، والشوارع تتسخ تلويث البيئة، انتشار الامراض، الرائحة الكريهة، يعلم الاولاد العنف، الذبح الدبيحة على العنف، ذبح الكبش بسم الله والله اكبر، واللي بيذبح بيكبر وبيسمي وبيوزع على الفقراء والمساكين. دي اللي هتعلم العيال العنف، ولا افلام العنف، ولا مسلسلات العنف؟ ايها الذي يربي الاولاد على العنف، ما يقدم شكر لله وفي يوم عيد وللفقراء والضعفاء والمساكين تلح عليهم العنف؟ يا اخي والله حتى نعلم العنف كلمة حق اريد بها باطل، ويريدون ان يستبدلوا بها صدقات اموال. يقول لك الفقير حياكل لحمة قدين يا اخي، اشتري عليه نص كيلو، انما ده عطيله وده عطيله وده عطيله، وتعفن عنده وما عندهمش ثلاجات، ولا يلقحوا بلاويهم على الناس يقولوا خذوا شيلوا عندنا، تقول انت مالك؟ ومشيش عندك ليه؟ لماذا تتأفف من انه يشيل عندك؟ انت بترعى الفقير؟ ما هو استنى عليه بس، هو بتكلف مصلحة الفقير. ليه ما تقولش يا فقير اللي عندك لحمه زي دي هات اشيلها لك في الديب بتاعي ولا الثعلب بتاعي ولا الثلاجه بتاعتي؟ لماذا؟ لما بتيجي فيك ملعون ابو الفقير ده، ولكن لما تطعن في الاسلام تاخذ الفقير تكأة، وتقول مصلحه الفقير ان لا ياكل لحما كثيرا، واللحم الكثير ده بيجيب الكوليسترول في الدم وبيجيب مش عارف ايه وبيجيب ايه وبيجيب ايه. هذه كلها ضلالات وشبه قيلت في الجاهليه وارادوا ان يستبدلوا بها وغيروا وجهتها. جاء الاسلام فغيرها. استمع الى الايه: فالهكم اله واحد. بعد ما هو اله واحد فله اسلموا، اسلم سلم اخضع، لا تتعالى على الله، لا تتعلم الله، لا تعدل في دين الله، لا تبديل لكلمات الله. تقول فله اسلموا سلموا. وبشر المخبتين، بشر الخاضعين الخاشعين لله تبارك وتعالى. من هم الخاشعون؟ الذين يطيعون امر الله، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين يحسنون صلاتهم، الذين ينفقون في سبيل الله اموالهم، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم، والمقيم الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو الإخبات، وهذا هو الخشوع. أما الفلسفة واستعمال الأقلام وحب الظهور بالنقد في الإسلام والطعن على الإسلام، فقد سبقك بها جاهليون ورد الله جاهليتهم. والمسلم إذ عايش الآيات معايشة قرآنية تليق بمكانة القرآن يدرك ذلك. كلمة فإنها من تقوى القلوب، قوله فإلهكم إله واحد، ويركب عليه وما دام واحد فله أسلم. لا تستسلم لفكر مفكر ولا لقلم كاتب ولا لصوت منادي ينادي بغير ما نادى الله. استمع لأفكار الناس، اقرأ كلام الناس، استمع لأقوالهم. إن وجدتها مع الكتاب والسنة مرحبا، وجدتها ليست مع الكتاب والسنة فضعها تحت قدمك واستغفر الله أن ضيعت وقتا في سماعها. فله أسلم. وبشر المخبتين. أضحية أخي المسلم اختلف العلماء في حكمها. أولا هي واجبة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وأما السنة فحديث أنس اللي هو طح رسول الله بكفشين من حي، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع. ما فيش أن في الواقع، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. إذن وأجمع المسلمون عليها، وكل الفقهاء يقولون إن الأضحية سنة مؤكدة، ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وقول للإمام مالك رحمه الله يقولون إنها واجبة. واجبة ليه؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا. وفي حديث يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. العتيرة دي كالذبيحة تقدم في رجب، نسخت العتيرة وبقيت الأضحية. ولقول الله فصل لربك وانحر، والأمر غالبا يكون للوجوب. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربا مصلانا. الحديث اللي خدها سنة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي، فلو كانت الأضحية واجبة ما علقها بإرادة المضحي، لأن الواجب لا إرادة فيه لأحد، وإنما السنة والمستحب والمندوب الناس واختياراتهم. من فعل فقد أصاب وأثيب، ومن لم يفعل فلا عقوبة عليه إلا إذا كان مستهزئا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذبيحة يكفي عن الأسرة الواحدة كبش، ويجوز أن يشترك سبع أسر أو سبعة أفراد في بقرة.
أو سبعة في بدنة، يعني في ناقة أو في جمل. الشاه عن واحد وأهل بيته، بقرة عن سبعة أسر، إبل جمل ولا ناقة عن ثمانية أسر. الأضحية من غير هذا لا تجوز في الإسلام. والرأي يقول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة. مسنة يعني من بلغت سنتان ودخلت في الثالثة. فإن عثر عليكم أو إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر فأكثر. يقول لا تجوز الذبيحة إلا ذبيحة بلغت سنتين ودخلت في الثالث، إلا إذا تعثر ولم نجد أو لم نستطع نقدم كبش. على الأقل كبش يكون عمره أكثر من ست شهور، ست شهور ويكون قوي. وفي رواية أن أحد الصحابة ضحى بعتود. إيه العتود؟ الجدية، ذكروا الماعز. والعتود ما قوي وكان له حول في المعيز أقل حاجة سنة إذا كان ذكرا. في الغنم يجوز من ست شهور فأكثر، البقر سنتان فأكثر، الإبل خمس سنوات فأكثر. هذا هو المطلوب، ولا تغيير ولا تبديل في النوع ولا تبديل في الزمان. إيه الزمان؟ الذبح بعد صلاة العيد. لأن أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ذبح قبل الصلاة، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شاتك شات لحم. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ما تقوليش بقى ايه الفرق، هذا دين، دين حدد الله نوعه فلا تدخل رأيك، وحدد الله وقته فلا فكر لك. هكذا يريد الله وهكذا يحب الله تبارك وتعالى. هذه أيام الذبح بعض الفقهاء الثلاث أئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، يقولون أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد، ويوم أحد عشر، ويوم اثنى عشر من ذي الحجة. ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده. الإمام الشافعي يقول أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولكل منهما دليل ولكن الوقت قصير. والذبح يجوز ليلا ونهارا في الثلاثة أيام أو في الأربعة أيام، ولكن الذبح في النهار أفضل. وحكاية التوزيع ليس فيها رأي قاطع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نسترشد بآرائه، قال كلوا وتصدقوا وادخروا، فقال التلت تاكله، التلت تتصدق به، التلت تدخره. وبعض البغاة قال لا، تلت تتصدق به على أهل الصدقات، وتلت تهديه إلى غير الفقراء من أحبابك وأقاربك، وتلت تاكله. شوف انت بقى هتختار ايه وهتختار لربنا ايه. ها طبعا هتختار مطايفها طبعا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. وانتوا يا ما كلتوا، يا اغنيه، يا ما كلتوا، يا ما شويتوا، ضوّقوا المحرومين، اكلوهم لحم طيب، ابعدوهم عن الجمعية يوم، عن اللحم المثلج يوم. وانت قد متعك الله فقدم إلى الله تبارك وتعالى أحب شيء، أحب شيء إليه. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ولو أني سأطيل عليكم دقائق لكن لا تنزعجوا. فهم الإسلام جميل، جميل. هناك عيوب تمنع الاجتزاء، يعني الذبيحة اللي فيها عيب من العيوب دي اتفق جميع الأئمة على أنها لا تجوز الأضحية بها. وذكر صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني عندها عين فزدة والعين الفزة دي واضحة، وخاصة إذا كانت مخسوفة بركة، يعني العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، مرض ظاهر يعني، والعرجاء البين عرجها، يعني عرج شديد لكن بتزوك كده ولا بتعمل ايه بعده. العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، العجفاء التي لا توفي، وفي رواية الكثراء التي لا تنقي، ورواية الكثيرة التي لا تنقي. لا تنقي يعني ايه؟ يعني عظمها ناشف عجوزة، عظمها ما فيش مخ، ولذلك ما تاخدش منها شربة كويسة، وتمشي رجلها بطرشك لان رجلها فاضية زي الرجل عجوز. الكثيرة التي لا تنقي. تسمعوا احاديث تانية اختلف فيها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصرة والبخقاء والمشيعة والكثيرة، وفي رواية حديث لا تذبحوا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا عضباء، وحديث تشرف العين والأذن. كل هذه الأحاديث غير الأربعة عيوب مختلف فيها. وجدت بهيمة قرنها مكسور شوية زي بعض، ودانها مشقوقة زي بعض. الأفضل أن تكون سليمة من جميع الجهات، إنما الأربع عيوب المذكورة هي المتفق عليها، والعيوب الثانية دي مختلف فيها. بعضهم يقول يجوز وبعضهم لا يجوز، وبعضهم يقول الشديد وبعضهم يقول الشديد. وإذا كانت العورة لا تصح يبقى العامية من باب أولى، وإذا كانت العرجة ما تجوز يبقى المكسحة من باب أولى، وإذا كانت المريضة ولا اللي بتستمد بقى بتنازع من باب أولى. يعني نبه بهذه العيوب الأربعة وما فوقها فمن باب أولى. ونسأل الله تبارك وتعالى: اللهم صحح نياتنا، اللهم صحح نياتنا، وطهر من الشرك قلوبنا، وأخلص لبابك أعمالنا. اللهم أخلص لبابك أعمالنا، اللهم أخلص لبابك أعمالنا، اللهم تولى أمرنا وكلنا ولا تكن علينا، وشد أزرنا وأحكم أمرنا، واجمع صفنا وأعل ديننا، واهزم أعداءنا ووسع أرزاقنا. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا، ونسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وإذا أذنبنا فليكن ذنبنا مغفورا وليكن عيبنا مستورا. إنك أنت ستار العيوب، وأنت غفار الذنوب، وأنت التواب الرحيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك، وارزقنا العمل بالقرآن والاهتداء بالقرآن والسير وراء القرآن، ارزقنا حب السنة وتطبيق السنة والدفاع عن السنة، ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، استر عيوبنا. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اقض عنا ديوننا. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة. الله